محدش صالح، كله بتاع مصالح. في الكام سنة الأخيرة زاد اهتمام الناس بالسياسة، ومعاه زادت حيرتهم أكتر وأكتر، وهم بيتابعوا الأخبار وبيشوفوا يوميا كم التزييف والنصب والسرقة والكذب والافتراء وكم الدم اللي بيسيل وسط ده كله بإيدين الأنظمة اللي بتحكم. هو احنا ليه بيحصل لنا كده؟ هل هو نصيب؟ هل هي الظروف؟ هل احنا موعودين بإن ما يحكمناش غير عالم مفترية؟ هل العيب فينا؟ هل احنا الوحشين فنستاهل؟ إجابة سهلة بالنسبة لناس كتير، احنا الوحشين ونستاهل كما تكونوا يولى عليكم. لكن الحقيقة الإجابة الصحيحة للسؤال ده أبعد ما تكون عن كده. عالم السياسة بتحكمه قواعد صارمة، اللي ما بيمشيش عليها بيتداس بالرجلين. بنسمع كتير شرح للسياسة من صحفيين وإعلاميين ونقاد سياسيين بيحكوا لنا إزاي فلان وصل للسلطة في بلاد الواء الواء، أو إزاي شعب دولة بطيخستان عمل ثورة، ودايما بيسيبونا من غير ما يجاوبوا على أسئلة كتيرة جدا، زي إزاي الطغاة بيوصلوا للحكم ويقدروا يحافظوا على السلطة في إيديهم لفترات طويلة، وليه فترات حكم القادة الديمقراطيين أو الإصلاحيين بتكون قصيرة عادة يعني، وإزاي دول بتقدر تستمر وهي غرقانة في الفساد، وإزاي دول غنية بالموارد الطبيعية أهلها بيكونوا تحت خط الفقر. ويا ترى القصة اللي بنسمعها دي حالات فردية ولا في بينها حاجة مشتركة، وهل ممكن تحصل لنا ولا لا؟ هل أي حد فينا لو حط مكان القذافي او بشار او الاسد هيتصرف زيهم؟ تعالوا في الحلقات دي نحاول نفهم ليه الناس بتتصرف كده بشكل موضوعي ومن غير شخصنة. الصورة اللي هنكتشفها سوا مش هتكون جميلة قوي يعني، ومش هتزود الامل جوانا في الخير اللي في قلوب البشر، بس هتساعدنا نفهم الدنيا زي ما هي. اكيد الحقيقة المؤلمة يعني مفيدة اكتر من الوهم المريح، واكيد عشان تقدر تغير الواقع لازم تفهمه صح الاول. والسياسة في النهاية مجرد لعبة، محدش يقدر ينجح فيها الا لو عرف قواعدها ومارسها. في السياسة زي الحياة عموما يعني، كلنا عندنا احلام وطموحات وبتقابلنا عقبات احيانا في سبيل تحقيقها. القانون مثلا ممكن يمنعنا نعمل حاجات كتير جدا عاوزين نعملها، لكن اللي في ايديهم سلطة الوضع مختلف بالنسبة لهم، لأنهم يقدروا يشكلوا القانون على مزاجهم عشان يخدم مصالحهم. تعالوا أحكي لكم قصة مدينة صغيرة في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، قصة عادية جدا وبتحصل في كل مكان في العالم. دي كانت نهايتها.
If I could go back and make changes, I would. I've done it a million times in my own mind. But I just, all I can do today is to ask you to please understand that I am sorry. I will never do anything like this again. I'll never have an opportunity again.
It is a good thing to hear that he's sorry. But it doesn't change the fact that Mr. Rizzo, you did some very, very bad things for a very long time.
روبرت ريزو المدير السابق لمدينة بيل، مدينة صغيرة في كاليفورنيا، عدد سكانها حوالي 36,000 نسمة. مدينة بيل مدينة فقيرة، أكتر من ربع سكانها تحت خط الفقر. روبرت ريزو لما مسك إدارة المدينة سنة 93، البلد كانت مديونة وكانت على حافة الإفلاس فعليا، ولكنه قدر خلال 17 سنة فضل فيهم محتفظ بمنصبه إنه يسدد كل ديون المدينة، وكان فخور بالإنجاز ده. دي كانت الصورة اللي في الواجهة لغاية لما اتكشف. روبرت ريزو لما تعين في سنة 1993 كان مرتبه 72,000 دولار في السنة، لكنه في نهاية ال 17 سنة اللي قضاهم في وظيفته كان دخله السنوي وصل ل 787,000 دولار في السنة، أكتر من 10 أضعاف مرتبه الأصلي. دخله بقى تقريبا ضعف دخل الرئيس الأمريكي نفسه. دخل الرئيس الأمريكي حوالي 400,000 دولار سنويا. إزاي ده حصل؟ هل كان بيسرق؟ أبدا، الراجل كان شغال قانوني 100%. إزاي؟ زود رواتبه هو ومساعدينه كمستشارين لمجلس إدارة المدينة أضعاف مضاعفة. إزاي برضو قدر يعمل ده؟ عمل انتخابات في 2005 لتحويل المدينة من مدينة عامة لمدينة مستقلة. يعني إيه؟ إيه الفرق؟ الفرق ان المدينة المستقلة ما بتكونش محكومة بالانظمة والقوانين العامة الخاصة بالولاية اللي هي فيها، ولكن بيكون عندها نظامها الاداري المستقل، والورق ورقهم والدفاتر دفاترهم. المفروض ان ده بيدي المدينة دي القدرة على اخذ قرارات وتطبيق حلول خاصة بها وبظروفها من غير ما يستنوا موافقات من حد اعلى. لكن ما كانش ده الهدف اللي روبرت ريزو كان عاوز يحول المدينة لمدينة مستقلة عشانه. هو كان عاوز يستفيد من الميزة دي عشان يمرر القوانين اللي يظبط بها نفسه ومحاسيبه في الضلمة من غير ما حد يحس، وبكده يبقى كله قانوني. ولاية كاليفورنيا كانت قررت انها تعمل حد اقصى لرواتب المستشارين في مجالس المدن، عشان كده قرر روبرت ريزو ان هو يخلع من القانون ده بانه يخلي المدينة اللي هو بيديرها مستقلة تشتغل بقوانينها هي، وعمل الاستفتاء وقال للناس المدينة المستقلة احسن عشان احنا ادرى بظروفنا واحتياجاتنا، مش هنقعد تحت رحمة ناس مش عايشين معانا هنا. التركية اللي هنا بقى ايه؟ النوعية دي من الاستفتاءات مش مهم قوي للناخب العادي، يا عم انا ههز طولي واروح اصوت عشان موضوع زي ده، ربنا يولي من يصلح يا جدع. وكانت النتيجة ان اللي صوتوا في الاستفتاء ده كانوا كلهم اول عن اخر 400 نفر بس في مدينة عدد سكانها 36,000، و 400 نفر 80% منهم قالوا موافقين، فالمدينة تحولت بالفعل لمدينة مستقلة. وروبرت ريزو حط ايده بالكامل على ميزانية المدينة واصبح يقدر يظبطها ويقيفها زي ما يحب ومن غير ما يقول لحد وبالقانون. وبالفعل قام يزود مرتبات الاستشارات اللي تعتبر مرتبات بارت تايم، يعني فوق المرتب الاساسي، واللي محدش هيسال عليها، دايما اللي بيسال عن المرتب الاساسي، فبقت مرتبات الاستشارات اضعاف 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 المرتب الاساسي. النكته بقى ان هما في النهايه اتقفشوا واتسجنوا كلهم. ازاي؟ هما مش كانوا ماشيين كل حاجه قانوني؟ صحيح. النكته ان الغلطه اللي اتسجنوا بسببها كانت انهم اخذوا فلوس على جلسات ما حضروهاش اصلا، اخذوا بدل الجلسه من غير ما يروحوا. دي كانت الجريمة اللي اتسجنوا بسببها، مش ان هم عدلوا القوانين واللوائح عشان يزودوا مرتباتهم. بس استنى 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 كده، هو احنا مش قلنا ان المدينة كانت اصلا مفلسة ومديونة وربع سكانها تحت خط الفقر؟ جابوا الفلوس دي منين؟ وازاي روبرت ريزو قدر يسدد مديونية المدينة كلها وكمان ظبط نفسه هو ورجالته 17 سنة ولا حاجة؟ الشعب هو اللي حاسب على المشاريب كالعادة. روبرت ريزو رفع الضريبة العقارية للضعف لدرجة انها بقت اكتر من الضريبة العقارية في اغلى وارقى الاماكن في امريكا. اي حد عنده بيت بيدفع عليه ضريبة سنوية، وريزو يقش ويظبط نفسه ورجالته والشعب مش داريان بيدفع وخلاص. وبكده قدر ريزو يقعد 17 سنة بيلعب بالفلوس لعب زي عم دهب، لانه ظبط الرجالة اللي حواليه زي ما ظبط نفسه وكسب ولقهم. دي قصة بسيطة حصلت في أمريكا، فما بالك بجمهوريات الموز بيحصل فيها إيه؟ قصة فيها كل عناصر لعبة السياسة. شخص وصل للسلطة، أي في القوانين، دفع الناس المشاريب وحط إيده على الفلوس، ظبط المحاسيب وحافظ على بقائه في السلطة سنين طويلة. قصة حبيت أبدأ بيها عشان أأكد على نقطة مهمة جدا، محدش صالح، كله بتاع مصالح. القصة الأول وهلة بتحكي لك عن واحد أنقذ مدينة من الإفلاس، لكنه في الحقيقة كان بيعمل كده عشان يعوم هو في الفلوس. اللي بيوصل للسلطة بيخدم نفسه أولا، والشعب يبقى حظه سعيد قوي لو مصالح الحاكم تقطعت مع مصالح الشعب. الأصل أنه مش هيعمل أي حاجة في مصلحة الشعب إلا لو كان هو له مصلحة بتاعه. عشان نفهم لعبة السياسة محتاجين نفهم كويس إيه هي دوافع البشر، وإن هم بشر مش ملايكة. محتاجين نبطل الكلام الهلامي اللي عامل زي كلام محمد صبحي عن الأخلاق، الشعب المفروض يعمل مش عارف إيه، إمتى الناس تفهم، الحكومة تعمل مش عارف إيه، لو بس نرجع لديننا وقرآننا. الكلام الجامعي الهلامي ده لا يقدم ولا آخر. لازم نفهم إننا بنتعامل مع أفراد لهم دوافع ومصالح هي اللي بتحركهم، مش الصالح العام هو اللي بيحركهم، وإن الناس إن اجتمعوا بيجتمعوا على المصالح مش المبادئ. ولازم نفرق كويس جدا بين اللي المفروض يكون واللي بنحلم كلنا ان هو يكون، وبين الواقع اللي حاصل فعلا. الواقع واقع ومش هيتغير، لان البشر مش هيتغيروا. مهما تمنينا ان الفسيخ يتحول لشربات هتفضل اماني واحلام، مفيش حاجة هتتغير غير لما نفهم ايه هي طبيعة الفسيخ وبيتعامل ازاي وبيتاكل ازاي ونتعامل معاه على الاساس ده. منطق لعبة السياسة مش معقد، يعني بالعكس هو بسيط جدا، ونقدر نفهمه ببساطة لو فهمنا قاعدة بسيطة جدا، وهي ان مفيش حد بيحكم لوحده. مفيش حاكم مهما كان ديكتاتور يمتلك السيطرة الكاملة على كل شيء ومتحكم في كل شيء لوحده. حتى كيم جونج رئيس كوريا الشمالية، حتى هتلر وستالين. وتعالوا نشوف مثال على ده في قصة لويس الرابع عشر ملك فرنسا. اشمعنى لويس؟ لانه اشتهر بكلمة مهمة جدا، قال انا الدولة والدولة انا، وسمى نفسه ملك الشمس اللي كل شيء في الدولة بيدور في فلكه. فهل كان لويس فعلا مطلق السلطة وبيحكم لوحده؟ لويس ورث الحكم عن أبوه وعمره 4 سنين، فكان اللي بيحكم فعلا هو أمه اللي كانت وصية عليه. في الفترة اللي والدته كانت بتحكم فيها الحاشية بتاعته أخذت راحتها وبرطعت في البلد وكوشوا على كل حاجة، لدرجة إن لويس لما استلم الحكم فعلا كانت الدولة فلست تقريبا. أول حاجة هتيجي في بالك طبعا إن دي أزمة اقتصادية، في الحقيقة هي مش كده خالص، هي بالنسبة للحاكم تعتبر أزمة سياسية، لأنه أصبح ما عندوش ثروة يشتري بيها ولاء الناس اللي هيثبتوا أركان حكمه. عشان كده بداية فترة حكم لويس كانت كلها قلق وتوتر، لأن النبلاء وقادة الجيش بدأوا يحسوا إن خلاص مفيش فلوس، الملك مش هيقدر يظبطهم، فبدأوا يدوروا على حد تاني يقدر يظبطهم، وبدأوا يخططوا الانقلاب. يعمل إيه لويس؟ عمل نظام جديد للدولة والجيش قائم على التنافسية، بمعنى إن اللي يشتغل ويثبت كفاءته يترقى في الجيش، فأصبح محدش محتاج يتآمر جوه الجيش. النظام بيسمح للي يستحق الترقية انه يترقى، اما جوه القصر اللي يشتغل ويطبل للملك اكتر الملك يقربوه وينعم عليه. طب موضوع الجيش وفهمناه، ايه موضوع القصر والتطبيل ده؟ لويس عمل حاجة عجيبة جدا، بنى قصر ضخم بره باريس اللي كانت هي العاصمة، قصر فرساي، وجمع فيه كل النبلاء والسياسيين واشترط عليهم يعيشوا معاه في القصر عشان يبقوا تحت عينه. من الآخر القصر كان قفص ذهب كل رجال الدولة محبوسين فيه، وكل تصرفاتهم متراقبة ومحسوبة عشان محدش يلاقي فرصة يتآمر أصلا. وفي النهاية بيلاقوا مفيش قدامهم سكة غير ان هم يتنافسوا على رضا واهتمام الملك عشان يتظبطوا. اللي مش هيعمل كده هيفضل في القصر برضه، بس هيبقى شكله عر قوي يعني. ايوه شكله، اصل لويس اشترط عليهم مستوى معين من اللبس، عشان كده عصر لويس كان العصر الذهبي للموضات والازياء في اوروبا. وطبعا اللبس ده بيتكلف فلوس، عشان يلبسوا لازم الملك يظبطهم، عشان يظبطهم لازم يظبطوه الاول. قدر لويس بعبقريه سياسيه ان هو يحول الدوله من دوله على وشك الانهيار الى ان كل رجال الدوله بقوا زي الخاتم في صباعه ويتمنوا له الرضا يرضى. وبكده قدر يفضل في الحكم 70 سنه. طب والشعب فين؟ الشعب من ده كله؟ دوله مفلسه والفلوس بتتصرف على قصر اسطوري وتظبيط النبلاء والجيش. يا راجل كبر مخك. الشعب في نظر الحاكم ده هو مجرد قفص البني ادمين اللي بيختاروا منهم الكام نفر اللي هيضمهم لحشيته ويعتمد عليهم في ترسيخ اركان حكمه، والباقي اللي في القفص بيشتغلوا ويدفعوا ضرائب عشان يحاسبوا على مشاريب الملك. اهم حاجه الملك ما يضيعش من ايد الملك، وعشان الملك ما يضيعش لازم الملك يكون له حاشيه وجيش، لان هم دول اله الحكم الحقيقيه. هو لوحده مجرد فرد ملوش اي سلطه. لويس قدر يبني كيان ضخم، حاشيه وجيش مرتبطين بيه لانه بيظبطهم، وهو مرتبط بيهم لان هم بيرسخوا اركان حكمه. وكل ما قل عدد افراد الحاشيه دي كل ما السيطره عليهم بقت اسهل، لان فلوس التظبيط كل ما قل عدد الناس اللي هتتوزع عليهم كل ما نصيب كل واحد فيهم زاد. لينين صمم النظام السياسي في روسيا كده بالظبط بعد الثوره، السلطه في ايدين عدد محدود من الناس عشان يسهل تظبيطهم والسيطره عليهم. عشان كده من سنه الثوره في روسيا سنه 1917 لغايه 1980 ما حصلش غير انقلاب واحد بس على الرئيس الوحيد اللي ما ظبطش الرجاله، خروشوف. حتى والله كان شكله غلبان خالص الراجل. اما باقي الرؤساء كلهم ماتوا على سريرهم وهم بيحكموا. دي الحكايه ببساطه. فلو عجبتك الحكايه وحابب تدوس في السكه دي وتوصل للحكم وتبقى ديكتاتور قد الدنيا بقى، يعني فادينا بنعرفك السكه اهو. ليه لا يعني، هي جت عليك انت. الموضوع محتاج بس انك تفهم اللعبه وتلعب الكروت صح، وساعتها الدنيا كلها هتضحك لك. هو في حاجه في الدنيا احلى من السلطه والفلوس؟ ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله، عشان نبدا نتكلم عن ازاي توصل للسلطه اساسا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.